podcast Salt. مرحبا، أنا جنى قزاز من فريق صوت. منشارك معكم حلقة عن فلسطين استعرناها من بودكاست جديد من صوت بعنوان قصص من فلسطين. استحدثنا البرنامج لنجمع فيه كل القصص اللي أنتجناها سابقاً عن فلسطين، ولننشر كمان حلقات جديدة بدأنا بإنتاجها من بداية حرب الإبادة اللي عم يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة من 7 أكتوبر تشرين الأول. إذا مهتمين بهذا النوع من المحتوى، تقدروا تبحثوا عن قناة قصص من فلسطين على التطبيق اللي عم تسمعوا من خلاله خرائط اللامكان، وبتلاقوا رابط للبرنامج في وصف هاي الحلقة.
إننا ندعو مصر، إننا ندعو مصر لاتخاذ قرار تاريخي وأن تنحاز للعروبة والإنسانية وتفتح معبر رفح بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية.
الزمان 30 أكتوبر 2023، المكان معبر رفح، الحدث المعبر مازال مقفول بعد مرور 23 يوم من العدوان على قطاع غزة، ومناشدات من جهات متعددة بفتح المعبر لإدخال المساعدات الطبية والوقود وضمان خروج الجرحى والمرضى من القطاع. أهلا بيكم في حلقة جديدة من السلسلة الخاصة عن فلسطين، حلقات بننشرها على بودكاست قصص من فلسطين، ومعاكم أحمد إيمان زكريا من فريق صوت. بنشارككم في السلسلة دي معلومات أساسية عن قطاع غزة ربما أصبحت غايبة عن البعض، معلومات يمكن ضاعت وسط تفاصيل الحروب المتوالية على القطاع، تفاصيل مرهقة خلتنا ننسى أحياناً إن البديهيات هي جذر القضية ونقطة انطلاقها. في السلسلة دي بنوثق تاريخ القطاع والحصار اللي بيتعرض له من عقدين تقريباً، والأدوار الإقليمية والدولية تجاه قطاع غزة، سواء بدعمه أو زيادة التضييق على سكانه وعلى حرية الحركة وإدخال المساعدات الإنسانية. في حلقة النهاردة هنحكي أكتر عن معابر قطاع غزة ودورها في زيادة التضييق على المواطنين هناك.
هيها جباتهم، هاي جباتهم، جباتهم، جباتهم الهمار.
يوم 7 أكتوبر 2023 بنصحى مذهولين نشوف فيديوهات على السوشيال ميديا نشرها الإعلام العسكري للكتائب القسام عن اقتحام نوعي لمستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة، وأهمها موقع إريز العسكري. وبيظهر في الفيديوهات دي قتلهم وأسرهم لعدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكان في حديث عن تسلل بعض الغزيين من إريز للضفة والداخل المحتل، بس خلينا حالياً مركزين على اقتحام موقع إريز اللي هيرتبط معانا في الحلقة بمعبر إريز أو بيت حنون. بعد أيام وبسبب الخسائر الكبيرة اللي أصابت كيان الاحتلال توحش وبقى بينتقم بشكل جنوني، ولحد لحظة تسجيل الحلقة دي حصلت مجزرة في مخيم جبليا شمال القطاع، واللي استشهد على أثرها مئات الفلسطينيين، ده غير قصف المستشفيات وأبراج الاتصالات والمخابز اللي بيحصل على مدار الأيام اللي فاتت.
قد صدر هذا البيان الذي أشرت إليه عن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، قال فيه إنه خلال الاشتباكات الدائرة حاليا في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية على الحدود المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.
وفي ظل الأحداث المتسارعة دي الإعلام بقى بيحكي بشكل أكبر عن معبر رفح وأهمية فتحه في الظروف المأساوية اللي بيعيشها أهل غزة. وبعدها بأيام قليلة سمعنا خبر إنه إسرائيل قصفت عن طريق الخطأ موقع مصري في منطقة كرم أبو سالم، سبقها مطالبات بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات لغزة. هنتكلم في الحلقة دي عن معابر قطاع غزة بالتفصيل وإزاي حصرتهم إسرائيل وفقاً لسياساتها الاستيطانية الإحلالية من 7 معابر لـ3 معابر. الثلاث معابر اللي شغالين هما معبر بيت حنون أو إريز، ومعبر كرم أبو سالم، ومعبر رفح. والمعابر الأربعة التانيين هما معبر الشجاعية، معبر المنطار، معبر القرارة، معبر العودة. المعابر بدأ إنشاء أغلبها في سبعينات القرن اللي فات، ست معابر مسيطرة عليهم إسرائيل، والمعبر الوحيد اللي خارج عن سيطرة الاحتلال بشكل ما هو معبر رفح لأنه مرتبط بحدود مصر. مع سنة 2005 وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، تم توقيع اتفاقية المعابر في نوفمبر 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبدأنا نسمع عن استخدام إسرائيل للمعابر كأداة للحصار. اتفاق المعابر يعتبر أول تنظيم قانوني تم فيه وضع شروط وضوابط بتنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال معبر رفح. واتكلمت الاتفاقية عن المعابر الستة التانيين بشكل مقتضب، وركزت الاتفاقية على معبر رفح، وقالت أنه بيسمح بمرور المواطنين الفلسطينيين من المعبر بإدارة مصرية فلسطينية كطرف أول، وبمتابعة أمنية إسرائيلية كطرف تاني لكشوفات المسافرين الداخلين أو الخارجين، وبإشراف الاتحاد الأوروبي كمراقبين دوليين، وهنا هم بيمثلوا الطرف الثالث. والسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق مع إسرائيل عليها أن تبلغ بدخول الدبلوماسيين أو المستثمرين أو الضيوف الأجانب، أما إسرائيل فتمتلك الحق في التحفظ على دخول أي منهم، لكن القرار النهائي هيكون في إيد السلطة الفلسطينية. الجانب المصري دوره بيكون طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني، أما الجانب الأوروبي فله الحق أنه يطلب تفتيش إضافي للمسافرين الفلسطينيين أو حقائبهم. الاتفاقية كمان ذكرت معبر كرم أبو سالم، وتسمح للمعبر في الاتفاقية بدخول البضائع التجارية من مصر لقطاع غزة، ومسؤول الجمارك الفلسطينيين بيعملوا تخليص للبضائع بإشراف إسرائيلي. أما المعبر الثالث اللي اتذكر في الاتفاقية هو معبر المنطار، واللي بتتجمع فيه البضائع وتتنقل من معبر بيت حنون ومن معابر الضفة، وبيسمح فيه بدخول 150 شاحنة يومياً، وهو الحد الأدنى من الاحتياجات لضمان سير الاقتصاد الفلسطيني بناء على تقديرات البنك الدولي. والواقع أثبت أن عدد الشاحنات ما كانش بيتجاوز ما بين 20 و47 شاحنة.
في خطوة هي الأولى من نوعها، دخلت 11 شاحنة محملة بالوقود المخصص لمحطة توليد الطاقة من الجانب.
اتفاقية المعابر اتقبلت بمعارضة جديدة من معظم الفصائل الفلسطينية لأسباب عديدة، من أهمها إنها كانت متماهية مع الرؤية الأمنية الإسرائيلية، يعني بتدي إسرائيل مساحة أكبر للتحكم في الأشخاص المسافرين أو وضعهم على قوائم المنع السوداء. يعني ببساطة إسرائيل عندها قدرة على التحكم بحركات المقاومة والفصائل الفلسطينية. وبعد فوز حركة حماس بالانتخابات كثفت إسرائيل إجراءاتها على التنقل والحركة على سكان القطاع لدرجة الإغلاق الشامل، وفضل الثلاث معابر بس اللي شغالة من أصل 7 معابر، وتم تقليص دخول البضائع المسموح بيها، واللي عرفته إسرائيل إنه الحد الأدنى الإنساني، فحسبت السعرات اللي بيحتاجها الفلسطيني في غزة علشان يفضل على قيد الحياة. وقرر الاحتلال وفق وثيقة عنوانها استهلاك الغذاء في قطاع غزة الخطوط الحمراء، والوثيقة حطت قيود على دخول الأغذية لغزة، وكانت سارية المفعول من سنة 2007 لحد 2010. ومن ضمن القيود اللي في الوثيقة إنه الغزاوي بيحتاج 2279 سعر حراري في اليوم. ووفقاً للتحليلات والحسابات الخاصة بالسعرات، الاحتلال سمح بإدخال حوالي 150 شاحنة للقطاع كل أسبوع، لكنه قلصها بعد كده ل 101 شاحنة في الأسبوع، لأن الاحتلال اكتشف إن في منتجات محلية الصنع، وده معناه إن السلع دي هتعوض نقص الشاحنات. وبالإضافة لنقص البضائع تم تقليص كمية الوقود الداخل للقطاع، واتمنعت حركة الأشخاص بين قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل. من الآخر كده تم تجاوز اتفاقية عام 2005، خاصة بعد الانسحاب الأوروبي من معبر رفح وتوقف عمل البعثة في 2007. وكان التفسير إنه في عناصر إرهابية في المعبر اللي هي حماس، ومش ممكن التعامل مع العناصر دي. وتكررت إغلاقات المعابر بشكل عشوائي لحد ما اتقفلت المعابر بشكل شبه كامل ما بين سنوات 2007 و2010، وبقت مقولة فتح المعبر سكر المعبر جملة متعارف عليها في الحياة اليومية داخل قطاع غزة. طيب بعد فشل الاتفاقية مهم بقى نحكي شوية معلومات أساسية عن السبع معابر وإيه موقفهم الراهن. أول معبر، معبر الشجاعية أو نحال عوز بالتسمية العبرية. المعبر من اسمه موجود في حي الشجاعية أو الشجاعية شرق مدينة غزة، وكانت بتسيطر عليه إسرائيل بالكامل. المعبر حساس ومهم لأنه بتمر منه المحروقات بأنواعها المختلفة نحو القطاع، وبيعتبر ممر بتتصل بيه من ناحيتين أنابيب كبيرة بيتفرغ فيها الوقود القادم من إسرائيل من خلال شركة توريد إسرائيلية. فهنلاقي على الجزء الغربي منه خزانات مخصصة لمشتقات البترول، السولار والبنزين، وعلى الجانب الشرقي منه خزانات مخصصة للغاز الطبيعي. وبعد الانتفاضة الثانية بدأت سلطات الاحتلال تقفل معبر الشجاعية يومين كل أسبوع، ونتيجة لده العمال في محطة توليد الكهرباء في غزة بدأوا يقتطعوا كميات صغيرة من الوقود ويخزنوها عشان يلاقوا احتياطي لما يتوقف عمل المحطة بالكامل. من المهم ان احنا نشير ان قطاع غزة بيحتاج يوميا لطاقة كهربائية بتوصل تقريبا ل 450 ميجا وات في الايام العادية، وبيزيد الطلب على الطاقة ل 630 ميجا وات في فترة الذروة. وشركة الكهرباء الاسرائيلية بتزود القطاع بحوالي 117 ميجا وات. طيب المتاح للقطاع قد ايه؟ 220 ميجا وات، يعني اقل من 50%، والبيانات دي لسنة 2023. مصر كانت بتقدم حوالي 20 ميجا وات، لكن حاليا خطوط الكهرباء اللي جاية من مصر معطلة لأسباب فنية وسياسية. مع كل القيود دي على الطاقة كان بيحاول أهل غزة يلاقوا حلول بديلة بسيطة لتجاوز الأزمة، زي مثلا استخدام زيت الطبخ كوقود للسيارات. مع تجديد الحصار على غزة قفلت إسرائيل معبر الشجاعية بشكل نهائي سنة 2010.
تتكاثر الأزمات التي تصيب أهل غزة من كل حدب وصوب، وجديدها أزمة المحروقات التي دفعت السائقين إلى البحث عن بدائل للوقود المصري الذي توقف تهريبه من الأنفاق، فكان زيت الطبخ بديلاً عن الوقود المستخدم لسيارات الأجرة.
المعبر الثاني، معبر المنطار أو كارني بالتسمية العبرية. إذا شفنا الخريطة هنلاقي معبر المنطار موجود شرق مدينة غزة وبتسيطر عليه إسرائيل بالكامل. المعبر ده من أهم المعابر في القطاع لأنه كان ممر للسلع التجارية بين القطاع وإسرائيل، لكنه من أكتر المعابر اللي تعرضت للإغلاق، وكان فيه تفتيش مزدوج لكل البضايع اللي بتمر من معبر المنطار. فمن جهة بيفتشوا طرف فلسطيني، ومن جهة تانية بتقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه تاني. يعني تخيلوا كده معاكم شاحنة خضار، ايه ممكن يحصل لها؟ المعبر ده المفروض بيدخل 1000 شاحنة يوميا للقطاع، لكن إسرائيل خلتهم 250 شاحنة بس. اما اللي كان بيخرج من شاحنات التصدير من غزة فكان حوالي 40-50 شاحنة يوميا. ومع الحصار بقت حركة الشاحنات القادمة من إسرائيل والمحملة بالبضائع معدومة، خاصة سلع زي الطحين والقمح ومنتجات الألبان والفواكه ومواد البناء وألعاب الأطفال وبعض المواد الكيميائية وحشوات الأسنان، كل ده تحت بند إمكانية استخدامها في أغراض عسكرية. أما البضائع الفلسطينية اللي بتصدرها غزة فتوقف خروجها من المعبر، زي التوت الأرضي والفراولة والورود. في نهاية 2010 ومطلع 2011 قررت سلطات الاحتلال إن هي تقفل المعبر كلياً وتعمل برج مراقبة أمني عليه، لكنه لسه بيعتبر ممر محتمل لاجتياحات برية لأنه موجود في منطقة زراعية مفرغة نسبياً من التجمعات السكانية.
معبر المنطار كارني الذي يعتبر أهم المعابر التجارية شرقية غزة بات الآن مهدداً بقرار إسرائيلي يهدف لإغلاقه نهائياً نهاية الشهر الجاري.
المعبر الثالث، معبر القرارة أو كيسوفيم بالتسمية العبرية. المعبر موجود بين منطقة خان يونس ودير البلح وبتسيطر عليه إسرائيل بالكامل، والمعبر مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي بحيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية في الأوقات اللي تقرر إسرائيل فيها تجتاح القطاع. المعبر اتقفل بشكل كامل من وقت انسحاب إسرائيل من غزة. المعبر الرابع، معبر العودة أو صوفة بالتسمية العبرية. المعبر موجود شرق مدينة رفح وبتسيطر عليه إسرائيل بالكامل. معبر دولي صغير على الحدود الفلسطينية المصرية ومخصص للحركة التجارية، وأغلبها مواد البناء وقطاع الإنشاءات اللي بتروح في اتجاه قطاع غزة بس، وكان أحياناً المعبر بديل عن معبر المنطار أو كارني. المعبر كان بيتقفل كتير وكان بيخضع لمزاج الأمن الإسرائيلي، إضافة للإجراءات المعقدة في التفتيش واللي أدت لأزمات كبيرة في قطاع الإنشاءات والبناء في غزة. المعبر من ساعة فوز حركة حماس بالانتخابات اتفتح 65 يوم بس واتقفل تماماً سنة 2008. المعبر الخامس، معبر كرم أبو سالم أو كرم شالوم بالتسمية العبرية.
وإحنا منكوبين، إحنا منكوبين، إحنا مش شجار، إحنا ناس أرزقية، إحنا ناس متسولين، صرنا شحاتين نروح نترزق.
وصرنا إحنا بدل ما ندخل 800 شاحنة في اليوم صرنا ندخل 200 ل 250 وفي أحياناً أقل من 200.
هذه البوابة الزرقاء هي النقطة الأخيرة في معبر كرم أبو سالم التجاري في جنوب القطاع التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بتواجد الفلسطينيين فيها. من الناحية الأخرى هناك البوابة الإسرائيلية حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي ويتحكم بكل ما يدخل إلى قطاع غزة. أغلق معبر كرم أبو سالم منذ بداية العدوان على القطاع.
المعبر موجود على نقطة الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية وبتسيطر عليه إسرائيل بالتنسيق مع مصر، وبتشرف على الحركة التجارية فيه اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية. المعبر مخصص للحركة التجارية بين القطاع والضفة الغربية والداخل المحتل، وبيمثل النافذة الوحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين اللي بيقوموا بتسويق منتجاتهم خارج القطاع، وبيستخدم أحياناً لعبور المساعدات للقطاع، وبشكل استثنائي بيمر منه بعض الفلسطينيين لما يتعذر عليهم استعمال معبر رفح القريب منه، وبيخضع الفلسطينيين لما يمروا من المعبر ده لإذلال وإهانة وابتزاز الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، وبتخضع البضائع كمان لإجراءات تفتيشية متكررة وممتدة لساعات. اتعرض المعبر من وقت تجديد الحصار على غزة لإغلاقات متكررة، لكنه لسه شغال لحد دلوقتي وفق قيود إسرائيلية مشددة. المعبر السادس، معبر بيت حنون أو إريز بالتسمية العبرية. المعبر موجود شمال مدينة غزة وبتسيطر عليه إسرائيل بالكامل. دور المعبر بشكل رئيسي إنه بيتيح الحركة للعمال الفلسطينيين في المشاريع الموجودة في الداخل المحتل والضفة الغربية، إضافة للحالات المرضية الفلسطينية المطلوب علاجها في إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن، وبيمر منه الدبلوماسيين والصحافة والبعثات الأجنبية والصحف والمطبوعات وأهالي القطاع عشان يزوروا أهليهم في السجون الإسرائيلية، وكمان بيوصل منه بعض الطلبة للجامعات بتاعتهم في الضفة. لكن من وقت توقيع اتفاقية المعابر قلصت إسرائيل العمالة الغزية في الداخل المحتل والضفة الغربية تدريجياً، وفرضت قيود مشددة على حركة التجار من غزة للضفة والعكس.
أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم إغلاق معبر بيت حنون إيرز بشكل كامل في وجه المسافرين الفلسطينيين عدا الحالات الإنسانية الطارئة.
ومع بداية مسيرة العودة سنة 2018 اللي نظمها الفلسطينيين على الحدود، قفلت السلطات الإسرائيلية معبر إيرز 6 مرات في الفترة ما بين أغسطس آب 2018 ويونيو حزيران 2019 كنوع من العقاب الجماعي. لكن المعبر لسه شغال لحد دلوقتي عن طريق تنسيق الصليب الأحمر الدولي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. المعبر السابع، معبر رفح. المعبر ده موجود جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، وبيخضع للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات المصرية، وبيشرف عليه من الجانب الفلسطيني هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني تحت رقابة الاتحاد الأوروبي. المعبر دخل ضمن اتفاقية المعابر واشتغل في 27 نوفمبر 2005، ومن خلاله بيعدي كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية لمصر. والمعبر كمان بيستخدم لتصدير البضائع الفلسطينية خاصة المنتجات الزراعية. ورغم أن المعبر تحت سلطة فلسطينية مصرية، لكن إسرائيل اشترطت أنه على السلطة الفلسطينية تبلغ أسماء كل اللي هيمروا من معبر رفح قبل 48 ساعة، وبعدها تقرر إسرائيل إذا كانت هتسمح للشخص ده بالعبور أو تحطه على قوائم المنع. في الأسابيع الأولى بعد الاتفاقية كانت الناس بتصحى تلاقي إسرائيل قفلت المعبر، والتبرير كان إنه في بند في اتفاقية المعابر مش بيسمح بفتح المعبر إلا بوجود البعثة الأوروبية، وواحد من أفراد البعثة دي مش موجود، فكده عدد أفراد البعثة مش كامل، يعني مفيش معبر النهاردة. وفضل المعبر يشتغل بشكل جزئي من 3 ل 4 ساعات وبعدها 10 ساعات على مدار الأسبوع. يعني ببساطة معبر رفح بقى مصدر قلق دايم. مثلا بعد سيطرة حماس على القطاع اتعرض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية وقتها إسماعيل هنية لمحاولة اغتيال وهو ماشي بموكبه من معبر رفح، ولما اتخطف الجندي جلعاد شليط صعدت إسرائيل من سيطرتها على المعبر واستخدمته ورقة ضغط للإفراج عن الجندي. وعلى مدار سنين المعبر بيتقفل كل شوية ويتفتح. وبتقول بعض المصادر إنه من بعد 2010 أفضل فترة للمعبر كانت خلال سنة 2012 و2013، ومن بعدها قل عدد أيام فتح المعبر.
مصر تبلغ رسميا حركة حماس في قطاع غزة بقرارها إغلاق معبر رفح الحدودي الذي يعد المتنفس الوحيد لفلسطينيي القطاع، حيث سيختصر من الآن فصاعدا التنقل عبره على الحالات الإنسانية والمرضى. القاهرة بررت قرارها باضطراب الأوضاع الأمنية في سيناء بعد هجمات على مركز شرطة ومراكز عسكرية في هذه المنطقة من مصر صباح الجمعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتقارير إعلامية مصرية ذكرت أنه قتل خلال العملية جندي وجرح آخر.
وأثناء تحضيرنا للحلقة دي وحسب تصريحات وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني المعبر لسه مقفول، مع أنه يفترض مفيش سلطة احتلال بتحكم المعبر، لكن الواقع بيحكي لنا أن مصالح معظم دول الجوار بتتماشى مع مصالح الاحتلال، فبنلاقي المعبر مقفول. بعد أسبوعين من الحرب على غزة وتحديداً يوم 21 أكتوبر 2023 اتفتح المعبر، ودخلت 20 شاحنة بس فيها أكفان وفحوصات كورونا وطحين، لكن كان ممنوع تنقل وقود. حاجة القطاع في الوضع العادي 500 شاحنة في اليوم. طيب مع كل التجديد على المعابر كان الاحتلال بيعمل ايه؟ نظريا اتفاقية المعابر المفروض تدعم النمو الاقتصادي السلمي وتحسن الوضع الإنساني على الأرض، لكن عملياً العكس هو اللي حصل. سلطات الاحتلال ما احترمتش الالتزامات اللي موجودة في الاتفاقية، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعروفة باسم أوتشا قال عن الموضوع ده: بصراحة أعتقد أنه من المستحيل إقامة اقتصاد سوق فلسطيني قادر على البقاء في ظل الإغلاقات اللي بتفرض على الضفة الغربية وقطاع غزة. ببساطة المعابر بتأثر على الوضع الاقتصادي لقطاع غزة بشكل واضح، والدليل على كده إن عدم الاستقرار في وضع المعابر أدى لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واللي تعدت 45% سنة 2022. ويوم 1 نوفمبر اتفتح معبر رفح من ناحية مصر للمواطنين الأجانب ومزدوج الجنسية، واستقبل عدد من المصابين الفلسطينيين وفقاً لأخبار صحفية. وفي توقيت تسجيل الحلقة وصل عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 8700 شهيد وأكثر من 22000 جريح وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، وده بعد وقوع مجزرتين في مخيم جباليا راح ضحيتهم مئات الشهداء. تنويه: يوم نشر الحلقة هو 2 نوفمبر، واليوم ده بيواكب ذكرى وعد بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق. في الحلقة الجاية هنتكلم معاكم عن إزاي وضع الحصار أثر على الداخل في قطاع غزة على المستوى الإنساني، وحرية الحركة والتنقل والخدمات، وإزاي بيأثر بشكل يومي على حياة الفلسطينيين هناك. كنت معاكم من التقديم والإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، من البحث وكتابة نص الحلقة بيان حبيب، تدقيق المعلومات عمر فارس، والهندسة الصوتية حسام علي، فريق النشر والترويج بيان حبيب وعمر خطاب. قصص من فلسطين بودكاست من إنتاج صوت.